الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من أحداث فتح مكة، وتكلمنا عما حصل من هوازن وثقيف واجتماعهم بقيادة مالك بن عوف يريدون الإغارة على جيوش المسلمين، وجمعوا الجيوش وجمعوا المقاتلين، لأنهم سمعوا بأن جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم قد فتحوا مكة، فأرادوا أن يهزموا جيش المسلمين، كما ذكرنا بقيادة مالك بن عوف النصري، اجتمع مع هوازن ثقيف، واجتمعت كذلك نصر وجشم وسعد بن بكر، هذا كلهم حتى سعد بن بكر اللي هو قبيلة حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء كلهم ناحية الطائف. النبي عليه الصلاة والسلام الآن بجيش المسلمين في شهر رمضان من السنة الثامنة قد فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وجلس أياما في شهر شوال كما سيأتي موعد غزوة حنين، في شهر شوال خرج النبي لما سمع بجيوش المشركين تتجمع يريدون الإغارة على المسلمين، وذكرنا قوة هذا الجيش وما جمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من خطة مالك بن عوف النصري أنه قد جمع النساء والأولاد وجميع الأموال حتى يكون القتال عنيفا وشديدا حتى لا يهرب أحد، وذكرنا معارضة ذلك الشيخ الكبير الذي هو دريد بن الصمة، قال هذا لا يعتبر بقتال، القتال يخرج المقاتلون للقتال، أما النساء والأولاد يتركون في الخيام وفي الديار، ولكن مالك بن عوف النصري أراد أن يكون هناك قوة للجيش ولا يهرب أحد بسبب وجود النساء والأولاد مع جيوش المشركين. تجمعت هذه الجيوش وبدأوا يتقدمون ناحية مكة، وأقرب مكان إلى مكة الجيوش لما ذهبت وصلت إلى وادي حنين، وكذلك هناك وادي يسمى وادي أوطاس، لأن غزوة حنين كما ذكرنا في المجلس السابق تسمى أيضا غزوة أوطاس وغزوة هوازن بالنسبة للقبيلة التي قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا حنين وأوطاس هذا الوادي قريب من الشرايع، تعرفون لما الذي يأتي من الطائف ويريد أن يدخل مكة يمر بالشرايع، قريب من ذلك هناك وادي قريب من الشرايع بجانب الجبال الموجودة هناك، هذه الساحة هي ساحة حنين لما مر جيش النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت الغزوة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار تأتي، العيون تأتي تذهب إلى المدينة، هناك قافلة ماشية، هناك من يسمع بالأخبار، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل مكة، وقلنا في الأيام الأخيرة من رمضان وبداية الأيام الأولى من شوال السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، حتى نعرف الغزوة هذه لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة. أتت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هوازن وثقيف وسعد وغيرهم الآن يتجمعون يريدون قتال النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف كيف يدير أمور الدولة، سواء كانت الخارجية، الداخلية، الدفاع، غير ذلك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتأكد من الخبر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يتحسس خبر هؤلاء المشركين، هل حقيقة يستعدون ويريدون المجيء ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، هل العدد كبير أم العدد صغير جدا، حتى يعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة الصحيحة لهذا القتال. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي من قبيلة أسلم، هذا من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه ناحية تجمع المشركين. إلى الآن أصلا ما دخلوا وادي حنين ووادي أوطاس، ولكن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف ويدخل في التجمع، هل التجمع كبير صغير، هل هم مستعدون للقدوم أم هم فقط في ديارهم. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي بالخبر، والنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن داخل مكة، لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه، فوصل إلى ناحية جيش المشركين. طبعا من قبل قد يختلط بالجيش أو يرى من بعيد ولا يعلم، ستأتينا حادثة الجاسوس المشرك ناحية جيش المسلمين. فدخل عبد الله بن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه في جيوش المشركين وبدأ يعرف ويسمع من الأخبار، كما جاء في الرواية. فإذا مالك بن عوف النصري الذي هو قائد المشركين في هذه الغزوة، يعني في هذا القتال، وإلا به في جمع من هوازن، من قبيلته هوازن، وهو يحرضهم دائما، يخطب فيهم ويشجعهم، عندهم الطبول وعندهم كذا، قاتلوا جيش محمد، لا أحد يهرب. دخل ابن أبي حدرد الآن في جيش وتجمع المشركين، وإلا قائد المشركين الأول اللي هو مالك بن عوف النصري يخطب ويحرض المشركين على قتال جيش المسلمين ويقول: ألقوهم بالسيوف صلتة. صيف الصلت يعني أنه ما هو في الغمد، لا، أنت أخرجت السيف من غمده. يقول: ألقوهم بالسيوف صلتة، يعني مسلولة من غمدها. قال: ولا تلقوهم بسهم ولا برمح، فإن منهزمهم لا يرده شيء دون النهر. يعني يقول: نحن إذا تقدمنا وجاءتنا جيوش محمد صلى الله عليه وسلم، ما نريد أن ترموا بالسهام، نريد إقدام الرجال، يعني خلاص كل واحد ماسك سيفه، لا هو برمح يرميه من بعيد ولا بسهم يرمي من بعيد. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى شدة القتال، لأن من قبل كانت بعض الغزوات وبعض القتال عند العرب من قبل إما تكون مبارزة في البداية، أو يكون في البداية خلاص رمي بالرمح وبالنبل، كل يرمي الآخر. يقول لجيشه: لا أريد هذا الرمي الآن، أنا أريد منكم قتالا شديدا في البداية، أول ما ترون جيش محمد ترمون تدخلون بالسيوف عليهم. يعني إشارة إلى شدة القتال من جيش هوازن بقيادة مالك ابن عوف النصري. فمكث ابن أبي حدرد كما جاء في الرواية يوما أو يومين حتى سمع وعلم عن جيش المشركين وما جمعوا من أعداد ومن قبائل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبره بما رآه في جيش المشركين. رأى عددا عظيما، ورأى ماذا يقول مالك ابن عوف النصري لقواته للجيوش، وكيف أنه يريد أن يقاتل قتالا شديدا فجاء ابن أبي حدرد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، الجيش عظيم والجيش عدده كبير، وكذلك عندهم من العدة ومعهم النساء ومعهم الولدان والأغنام والإبل، كل شيء من الأموال معهم حتى لا يهرب هارب، لو تركوا أنعامهم وإبلهم كل يهرب إلى الأنعام والإبل. هم أتوا بكل شيء بقيادة مالك ابن عوف النصري. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عبد الله ابن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه، وكيف أن العدد كبير جدا لم يتصور. سيأتينا كم كان عددهم، هل كان عددهم أكثر من عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، سيأتي الكلام على ذلك. فلما قال عبد الله بن أبي حدرد للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التجمع العظيم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ ترى الوضع الآن صعب، يعني يحتاج أن نعد العدة، نحتاج حتى أسلحة، الأسلحة اللي عندنا، وإن كان عدد النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة لما جاءوا كانوا قرابة 10,000 مقاتل وعندهم الأسلحة، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أسلحة أكثر الآن، ويريد أيضا من الصحابة الذين أسلموا من في فتح مكة أن ينضموا إلى جيش المسلمين. فهنا استشار النبي، قال لعمر ابن الخطاب، قال له: ألا تسمع ولم تسمع ما قال ابن أبي حدرد؟ هنا رد عمر رضي الله تعالى عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كذب ابن أبي حدرد. طبعا كذب بلغة العرب تأتي بمعنى أخطأ أو المبالغة، كأنه بالغ في ذلك، أتعني يعني الإخبار بخلاف الواقع، تأتي الإخبار بخلاف الواقع، وكذلك تأتي بماذا؟ بمعنى أخطأ، كذب أبو السنابل كما جاء في حديث آخر في الصحيحين، معنى أخطأ. قد يكون هو في زاوية ذهب إلى معسكر المشركين ورآهم من زاوية ظن أن العدد كبير، وفي بعض الأحيان قد يخطب رئيس المشركين ويهول بالعدد، يعرف أن هناك جواسيس، فتأتي الأخبار ها بأن عددهم كذا وكذا. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كذب ابن أبي حدرد، أخطأ في ذلك، مو معقولة أنهم في أيام يسيرة يجتمع معه هذا العدد الكبير، لا ومعهم الأولاد والنساء، لأن حتى ابن الصم ماذا أنكر عليه ذلك، قال: مستحيل تقاتل ومعك النساء ومعك الأولاد والأنعام والإبل والغنم، يعني مستحيل، أصلا ما هو قتال. فلذلك عمر لما خطأ هذه المقولة لم يكن يراها من قبل عند العرب مثل هذا الاجتماع، اجتماع قوي ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن أبي حدرد لعمر رضي الله تعالى عنه، قال: إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني، يعني إذا تجرأت وكذبتني أنا صادق، خطأتني يمكن تخطأ أيضا من هو أفضل مني وخير مني، كما يحصل بين الناس وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال عمر: يا رسول الله، ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ يعني أنا خطأته، بدأ يرد علي الكلمة بكلمة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل. يعني الآن يا عمر مدام أتاك بهذه الكلمة المفروض عليك تسلم وتقبل هذا الأمر، لأن هو الذي ذهب، عبد الله بن أبي حدرد رضي الله تعالى عنه هو الذي ذهب ورأى بعينه وسمع بأذنه، وليس الخبر كالمعاينة، هو عاين هذا الأمر، فالأصل فينا ماذا؟ أن نصدق هذا الخبر الذي جاء. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه بتفرسه لم يكن يصدق حقيقة هذا الأمر، قد تكون مكيدة من الكفار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول عبد الله ابن أبي حدرد، وعرف أن الجيش الذي اجتمع من المشركين جيش كبير وجيش عظيم، فالآن يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد من الأسلحة أيضا الموجودة، يحتاج إلى دروع، يحتاج إلى أموال، الأموال يشتري فيها أمور، هذا كله الغزوة ما هي فقط تخرج هكذا، الآن في جيش أمامك وتعرفه، الآن تحتاج إلى عدة وإلى عتاد. أجمع النبي عليه الصلاة والسلام وقرر السير إليهم قبل أن يأتوا يلتقون. الآن هم ساروا الآن من ناحية الطائف وجاءوا إلى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من مكة ناحية الطائف. صار اللقاء المكان الذي نسميه ماذا؟ غزوة حنين. في هذا المكان هم أتوا والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم، فصار القتال في هذا المكان. أجمع النبي عليه الصلاة والسلام على السير. لما أجمع ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عند صفوان ابن أمية أدراعا وسلاحا. صفوان ابن أمية جاء معنا، إلى الآن لم يسلم، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مهلة، وذكرناه في المجالس السابقة. فصفوان ابن أمية كان عنده أسلحة كثيرة، قد يكون هو من تجار الأسلحة في مكة، عنده أدرعة كثيرة جدا. فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ترى صفوان بن أمية وما زال مشركا لم يسلم، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فترة أمان يبقى فيها ثم بعد ذلك يفكر. طبعا أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا عن صفوان رضي الله تعالى عنه، ولكن الآن إلى الآن لم يسلم. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن عند صفوان بن أمية أدراعا وأسلحة، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أدراعا 100 درع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صفوان، صفوان إلى الآن مشرك، فقال يا صفوان أريد منك للقتال الذي سأخرج إليه الآن، أريد منك 100 درع وما يصلحها من عدتها. الدرع قد يكون له مثلا البيضة، كذلك المغفر، الدرع وملحقات الدرع. طلب النبي عليه الصلاة والسلام من 100 درع. فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ يعني الآن تريد أن تأخذ مني، الآن أنت فتحت مكة والكلمة لك الآن، ما نستطيع أن نقول لك لا، هل ستأخذ هذه الأدراع مني غصبا يا محمد؟ هذه أموالي، كيف تأخذها غصبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور الجميع يحفظ هذه الجملة ولكن سياقه في غزوة حنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال عارية مضمونة، يعني أضمنها إن حصل بها تلف حتى نؤديها إليك. ولذلك حتى الفقهاء اختلفوا، هل العارية تضمن إذا لم يحصل لها تعدي أو تلف أو لا تضمن؟ محل خلاف حتى بين الفقهاء، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان قال عارية مضمونة، حصل شيء أنا سأضمنها لك. انظر إلى ولا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المنصب أن يقول لمصلحة الحرب أخذها ولا شيء لك، نتملكها لمصلحة المسلمين ولا شيء لك، ولكن أقر النبي عليه الصلاة والسلام وقال قال عارية مضمونة حتى نردها، خلاص نعطيك إياها إذا رجعنا حتى نؤديها إليك. فأعطاه صفوان 100 درع بما يكفيها من السلاح، 100 درع وملحقاتها، يحتاج البيضة، يحتاج المغفر، يحتاج السيف، يعني تجهيز 100 مقاتل باختصار. كل ذلك أعطى صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت في بعض الروايات، وبعض الروايات أيضا صحيحة، أنه أعاره ما بين 30 إلى 40 درعا، هذه في بعض الروايات الصحيحة، والأقرب أنها كانت 100 درع، والله أعلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الأموال في بعض الأحيان، يحتاج أن ينفق، يحتاج أن يعطي، يحتاج أن يشتري. يقول، وهذا الحديث أيضا صحيح، عن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي، عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي رضي الله تعالى عنه أسلم يوم الفتح، يقول استقرض أو استسلف مني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا. والآن طبعا هو ما ذكر هل هو 30 أو 40 دينارا أو درهما، ولكن على الإطلاق استسلف النبي واقترض النبي من هذا الصحابي الجليل، أسلم يوم الفتح، اقترض منه 30 أو 40 ألفا. يقول رضي الله تعالى عنه: قال فلما قدم قضاني إياه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل حقوق الناس. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وغنم ما غنم بعد ذلك، قضى أول ما رجع قضى الدين الذي قد استدانه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن أبي ربيعة، وانظروا إلى هذه الدروس العظيمة، قال: ثم قال لي، يعني لما أدى لي القرض الدين الذي استسلفه مني، قال: ثم قال لي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. والله يا أخوان رسالة وقاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوها: إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. إذا اقترضت من أحد فلا يكن جزاؤه لأنه أعطاك أنك تماطل، هذا لا يجوز، حرام. بعض الناس والله يشتكون، أقرض أناسا فأصبح يترجاهم حتى يردوا هذا المال الذي اقترضه فلان وفلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جزاء السلفي الوفاء، لو زيادة أيضا الحمد، تشكره، جزاه الله خيرا، بيض الله وجهه. بعض الناس منعوا المعروف، جعلوا حتى أصحاب المال لا يقرضون أحدا. لماذا؟ لأن أصبح الذي يأخذ المال كأن المال الذي أخذه أصبح له، يسافر ويذهب وينفق على عياله وغير ذلك، والمسكين صاحب المال يتحسر، يقول: مالي، أنت تقترض مني مالا ثم تدخل في تجارة، طيب أنا أولى أدخل في تجارة، طيب سنة سنتين ثلاث أربع، تقول لي 4 أشهر، ثم تقعد يعني تجلس 4 سنوات لا تعيد هذا المال. والله قاعدة نبوية، يقول: إنما جزاء السلف، نتربى من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد، جزاك الله خيرا، بارك الله في أهلك وفي مالك. يقول النبي: بارك الله لك في مالك وأهلك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبدأ يرتب الجيش، ويريد أن يخرج من مكة ناحية حنين، ناحية الطائف، ناحية اجتماع المشركين. فأول ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يستخلف من يكون على مكة. الآن كان يخرج من المدينة يستخلف، الآن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، لابد أن يستخلف أحدا على مكة. هذا أول أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة. من هو أول أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم على مكة؟ عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عتاب بن أسيد ابن أبي العيس ابن أمية ابن عبد الشمس وقرشي على مكة أميرا، فكان أول أمير على مكة في الإسلام، لأن افتتح النبي عليه الصلاة والسلام الآن مكة، وخرج الآن يريد الخروج إلى ناحية حنين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عتابا على ذلك، وبدأ يوصيه أن الآن عتاب أول أمير على مكة، وهناك بعض الأمور يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي عتابا. بعض الوصايا التي وردت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. شف ما لم يضمن، الشف هو الفضل والربح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر يعني أو يريد أن يبين لعتاب بعض أنواع البيوع الموجودة في مكة وهي منهي عنها، وهذه باختصار حتى يعني نمر عليها، وهي موجودة ومشروحة في كتب البيوع الفقهية، أنها المسألة في بعض الأحيان أنك قد تشتري سلعة ولم تقبضها، فهي إلى الآن في حيازة الأول، فلا يمكن أن تكون تحت ضمانك وإلى الآن أنت لم تقبضها، فإشارة إلى أن القبض شرط من شروط البيع فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شيء أصلا أنت ما قبضته كيف يكون تحت ضمانك؟ هو تحت ضمان الأول. كذلك من الوصايا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب رضي الله تعالى عنه، قال أبلغهم عن أربع خصال أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن ذكرناه قبل قليل، هذه في رواية ثانية. كذلك ولا بيع وسلف. بعض الناس يقول أبيعك هذا القلم على أن تقرضني كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا من معاني هذا الحديث. وكذلك لا شرطان أو لا يصلح شرطان في بيع، فسره بعض الفقهاء أن المراد به بيع العينة، أبيعك هذه السلعة على كذا وكذا ثم أشتريها منك بسعر آخر سواء كان في المؤجل أو في النقد. بيع العينة المراد به ماذا؟ المال، ولكن عين السلعة تذهب ثم ترجع. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبلغ أهل مكة هذه الأمور. انظروا إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت دارجة ومشهورة عند أهل مكة، فلذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم عتابا. من الأمور التي وردت عن عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه، مع أنه الآن أمير على مكة يا أخوان، وانظروا ماذا استفاد عتاب رضي الله تعالى عنه من إمرته على مكة. بعض الناس فقط يريد أن يصبح رئيسا مسؤولا إلى كل شيء لأجل المادة لأجل كذا. ترى المناصب هي تكليف، هي تكليف وليست تشريفا، وليس الأصل فيها فقط المال، إنما هؤلاء تحت إمرتك وتحت ولايتك، لابد أن تنظر إلى ما يصلحهم. يقول عتاب رضي الله تعالى عنه ما أصبت في عملي الذي استعملني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بردين معقدين كسوتهما مولاي كيسان. البرد المعقد هذه من يعني ألبسة أهل الحجر. يقول هذه الولاية والإمرة التي أمرني بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، ترى ما اكتسبت فيها إلا بردين، قطعتين فقط، لو كسوتهما أحد موالي اللي هو كيسان رضي الله تعالى عنه، هذا فقط اللي اكتسبه رضي الله تعالى عنه في فترة إمرته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الآن بالجيش، أعد العدة وجهز الجيش صلى الله عليه وسلم، والآن خرج من مكة ناحية الطائف، ناحية حنين، الآن ناحية الشرقية. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة من ناحية الشمالية دخل، والآن يخرج يريد من ناحية الشرايع اللي متجه ناحية الآن الطائف بالجيش صلوات ربي وسلامه عليه. مع النبي عليه الصلاة والسلام 2000 من أهل مكة، مع 10,000 الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. فكان الجميع يعني جيش النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 12,000. 10,000 الذين دخل بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، 2000 ممن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. فخرج الجيش بقرابة 12,000. جاء في بعض الروايات في كتب السيرة كان المجموع 14,000، كذلك جاء أنهم كانوا 16,000. الأقرب والعلم عند الله عز وجل أنهم كانوا 12,000 الآن جيش المسلمين. في الصحيحين عن أنس قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء، ثم مضى صلى الله عليه وسلم يريد لقاء هوازن. يعني 10,000 الذين أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، والطلقاء الذين أسلموا في يوم الفتح أو أيام الفتح كانوا قرابة 2000، فالمجموع 12,000. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، متى كانت غزوة حنين؟ على خلاف بين أهل العلم. أشهر قولين لأهل العلم في غزوة حنين، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان السنة الثامنة، خروجه الآن، خروج النبي عليه الصلاة والسلام وقتاله في حنين، أشهر قولين من أقوال أهل العلم أن الغزوة كانت في الخامس من شهر شوال، يعني اليوم الخامس من شهر شوال حصلت غزوة حنين من السنة الثامنة من الهجرة. وروي ذلك عن ابن مسعود، وكذلك هو قول عروة بن الزبير وابن إسحاق والإمام أحمد وابن جرير الطبري، هذا القول الأول، الخامس من شوال. القول الثاني أنها كانت اليوم السادس من شوال، ووصل إلى حنين النبي صلى الله عليه وسلم فكان القتال هناك. طبعا القول الثاني عفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في اليوم السادس، ولكن القتال حصل في اليوم العاشر من شهر شوال، وهذا القول قاله الواقدي، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم السادس ووصل إلى حنين وكان القتال في اليوم العاشر، وهذا قول الواقدي. هناك من أهل العلم قول ثالث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل انتهاء رمضان بليلتين، يعني في رمضان قبل انتهاء بليلتين، يعني في يوم قد يكون السابع والعشرين من رمضان، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. والأقرب هو أحد القولين الأولين، لأن خروج النبي عليه الصلاة والسلام كان في شوال، ووردت عندنا بعض الحوادث التي حصلت في مكة وذكرناها في المجالس السابقة كانت في شوال، مسألة الفطر والقضاء وغير ذلك كانت في شوال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كان عدد المسلمين قرابة 12,000، ولم يظن بعض المسلمين أن عدد المشركين كان كثيرا، بعضهم يقول مستحيل أن يصل عدد المشركين إلى عدد المسلمين، فالعدد الذي خرج به جيش النبي صلى الله عليه وسلم ترى عدد كبير، 12,000. فبعض المسلمين قلة كانوا يظنون أن المشركين مهما تجمعوا مستحيل أن يصلوا إلى عدد جيش المسلمين. فقال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، مقولة، لن نغلب اليوم من قلة، مستحيل، عدد كبير كيف سنغلب؟ وهذه هي التي جاءت في تفسير قول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. اذهبوا إلى تفسير هذه الآية: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يقول، يعني جاء في تفسيرها، أن رجلا قال يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة عظيمة، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون جاء في بعض الآثار طبعا عن بعض التابعين وغيرهم، البلاء موكل بالمنطق، قد يختبر الله عز وجل المسلمين بسبب هذه الكلمة. سيأتينا ماذا حصل بالمسلمين في بداية هذه الغزوة. من باب الفائدة، جاء حديث عند الإمام أحمد وغيره، والحديث صححه الشيخ الألباني في بعض المواضع وضعفه في بعض المواضع، يعني محتمل للتصحيح والتضعيف، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لكم في بعض المواضع صحح الشيخ الألباني وبعض المواضع ضعفه، والحديث في مسند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة 4. من هم؟ ها، سؤال لكم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ها، أكيد إجابة نهائية؟ طيب، سمعتوا بالحديث من قبل؟ خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400. من الأربعمية؟ طيب، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة. واضح، هذا من باب الفائدة الآن. هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد، وقد ضعف وقد صح. خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولا يغلب 12000 من قلة. خلونا على الجملة الأخيرة الآن من الحديث، لأن هي المرتبطة، سنعود على خير الصحابة. معنى هذا الحديث اللي هو ولا يغلب 12 من قلة، إن صح فذكر أهل العلم أن معناه لا يهزم جيش قوامه 12000 بسبب قلة عددهم إذا صبروا وصدقوا. وعد من الله عز وجل، 12000 جيش المسلمين مستحيل أنهم، يعني الله عز وجل قدر هذا الأمر، أو فيما يغلب الآن، قلنا على فرض صحة الحديث، لأن قلنا الحديث صحح وضعف، أنهم إذا صبروا لن يهزمهم الله عز وجل، إذا صبروا وصدقوا فإن الله عز وجل لن يكتب الهزيمة عليهم. ومعنى أفضل الصحابة 4 هذه النقطة الآن، ما هو أفضل الصحابة؟ هو تحديد من هم أفضل الصحابة. أفضل الصحابة أو خير الصحابة أي أفضل الرفقاء والصحبة في السفر من عددهم 4 نفر. لا تسافر بروحك، أفضل رفقة وعدد تسافرون مع بعض 4. فمو المقصود فيه الصحابة يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرفقة الآن. فإذا أردت أن تسافر، أفضل عدد تسافر فيه على فرض صحة هذا الحديث هم 4، لما في السفر من مخاطر إلى آخر ذلك. ويحتمل ها الواحد شيطان، إيه نعم، ولذلك الأفضل ماذا؟ 4، والأفضل الخير 4 إذا صح هذا الحديث. ويحتمل كما جاء في شرح هذا الحديث أن المراد بهم من يصحب الإنسان في حضره ويتخذهم أعوانا على أموره. أيضا محتمل الحديث أن الإنسان يتخذ صحبة في حضره ويكونون أعوانا له على الخير ويدافعون عنه ويذبون عنه، يكون عددهم 4 أيضا. وقلنا هالحديث يعني محتمل للتصحيح وللتضعيف. عدد المشركين، عرفنا الآن عدد المسلمين لما خرجوا، عدد المشركين ذكر بعض أهل السير أن ثقيفا وهوازن الذين اجتمعوا كانوا 4000، هذا أقل تقدير ذكر في كتب السير. ورد عند الواقدي في مغازيه ما يدل على أن عدد هوازن ومن معهم كانوا 20000، كانوا 20000، لأنه تجمعوا كثير مثل ما ذكرنا. والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن المشركين كان عددهم كبيرا يفوق عدد المسلمين، سيأتي الكلام. فهم قد يكونون نعم قرابة 20000 لما تجمعوا، وبعض المسلمين كما جاء يعني صدق أنهم كانوا كثيرا، وبعض المسلمين قال مستحيل أن يكون عدد المشركين بنفس هذا العدد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة. طبعا نسبق هذا، تعرفون في بداية الغزوة حصل هناك بعض انهزام. قال ابن حجر: والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة، لأن كان هناك المؤلفة قلوبهم توهم مسلمين، قد يكون هناك من الصحابة من هرب في بداية الغزوة، قد يكون. قال: والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كان ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك. تعرفون إذا كان ضعف العدد وأكثر من ذلك يجوز الهروب، صحيح ولا لا؟ فهذا حتى يرجح ونعرف ماذا حصل في الغزوة، وسنفصل بإذن الله عز وجل بعد ذلك. وعند الزرقاني رحمه الله أنهم كانوا أضعاف المسلمين، يقول الزرقاني. ثم قال رحمه الله الزرقاني، والكلام أقرأه عليكم لأنه مهم جدا في التوجيه بين الأحاديث ومعرفة واقع الغزوة. إحنا ما نريد فقط اختصار يعني في مجالسنا هذه، لا، نريد أن نفصل التفصيل حتى نتصور ماذا حصل في هذه الغزوة، ولماذا حصل مثلا هروب في بداية المعركة وغير ذلك. قال: وما وقع في البيضاني والبغوي ونحوهما، يعني في بعض كتب التفسير، أن ثقيفا وهوازن كانوا 4000، القول الأول الذي ذكرناه، قال: إن صح فلا ينافيه، لأنهم انضم إليهم من العرب ما بلغوا به ذلك. يقول ما ينافي، نعم كانت هوازن 4000، ولكن العرب الذين انضموا صار العدد أضعاف أضعاف ذلك، كما قال الزرقاني أضعاف عدد المسلمين. قال: فقد مر أنهم أقاموا حولا يجمعون لحربه عليه الصلاة والسلام. إذن كانوا من مدة سنة كاملة، يقول، كانوا يعدون على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أنهم باعتبار ما معهم من نساء ودواب يرون ضعفا وأضعاف المسلمين، لأن بعضهم ماذا قال؟ قال 20000 بالنساء والأولاد والأنعام أيضا، يعني عد الأنعام إن معاهم، يعني إذا قلنا 20000 10000 أو 15000 إبل وغنم، لا، يقول هذا خطأ. قال: وإن كانوا في نفس الأمر 4000، لأن بعده لا يخفى، لأن فيه رد كلام الحفاظ الثقات الأثبات بلا دليل، فإن 4 داخلة في الزائد، 4000 داخلة في 20000 الزائدة، فلا يصح رد الزائد إليها بهذا الحمل المتعسف الذي يأباه قول مالك ابن عوف: تلقونه 20000 سيف. كان يقول لقواته: تلقون محمدا 20000 سيف. مو معقولة يقصد سيف النساء والولدان والإبل والغنم، يعني بعضهم قال لا، هذا مع الأعداد الثانية. قال: فإن البهائم لا سيوف معها. إذن الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن عدد هوازن ومن معهم من قبائل العرب الذين اجتمعوا كانوا على أضعاف، يعني أقل شيء كانوا 20000، 25000، يعني أكثر من ضعف لعدد جيش المسلمين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ناحية الطائف، ناحية حنين، ناحية وادي أوطاس. يمر معنا دائما الحديث الذي يحفظه الجميع، حديث أبي واقد الليثي، اللي هو المرور بالسدرة والشجرة ذات أنواط. هذه الشجرة ذات أنواط كانت لكفار قريش وكذلك من يليهم من العرب، شجرة عظيمة سدرة كانوا يتبركون بها والعياذ بالله، هذا من الشرك، لا يجوز التبرك بالأشجار والأحجار وبني آدم وغير ذلك. فكان كفار قريش عندهم هذه السدرة في هذا الطريق ناحية حنين، كانوا يتبركون بهذه السدرة وبهذه الشجرة. يقول أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديثو عهد بكفر، وكنا أسلمنا يوم الفتح. يقول أبو واقد الليثي رضي الله تعالى، توهم أيام، ما صار لهم أيام، ما كملوا الشهر، ما كملوا 15 يوم تقريبا، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فمررنا بشجرة بسدرة خضراء عظيمة، شجرة نوعها سدرة وكانت عظيمة وكبيرة. قال: للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم. يعرف أبو واقد من حاله وحال من معه يعيشون في مكة أن هذه السدرة كل ما مر عليها كفار قريش تبركوا بها، يعكفون عندها، قد يدعونها، قد يجلسون فقط عكوفا ويعلقون الأسلحة تبركا، هذا كله من الشرك لا يجوز. فقالوا، قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. بما أن هذه تذكروا الآن هذه الشجرة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم شوف لنا سدرة أو شجرة أيضا نعلق نتبرك، ورانا قتال نبي نتشجع نتبرك بالشجرة، هذا لا يجوز من الشرك. ننبه أيضا هناك بعض الناس أو بعض الدول يوجد فيها قبور، يوجد أضرحة، بعضهم يتمسح، بعضهم ينذر هناك، وبعضهم يدعو صاحب القبر، وبعضهم يفعل ويفعل، كله لا يجوز من الشركيات، لا يجوز هذا الأمر، لابد أن ينبه الناس على مثل ذلك. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة له هذا الأمر. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى. انظروا التشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، الفعل بفعل أصحاب موسى. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الذي يعكف عنده جعلته إلها تتبرك به، جعلته من دون الله عز وجل. قال: والذي نفسي بيده لتركبن سننة أو سننة من كان قبلكم سنة سنة. راح تتبعون ما يفعل اليهود والنصارى وغير المسلمين، ماذا يفعلون؟ تقلدونه. حتى أصبحنا الآن بعض من ينتسب إلى الإسلام، بعض المرات بعض الناس قريب منك تجده يتشبه بالكفار، ولا حتى يصل في بعض الأحيان ماذا؟ إلى أمور شركية والعياذ بالله. صغير يلعب كرة ثم إذا جاب الهدف عمل صلاة النصارى، هو يقول أنا ما أقصد، أعوذ بالله، يفعل كما يفعل النصارى، ماذا؟ يتشبه بهم حتى في صلاتهم، أعوذ بالله. وقس عليها بعض الأمور العظيمة جدا. بعض الناس يتكلم حتى بكلمات، والله اتصل علي قبل فترة واحد يقول هناك بعض الألعاب الإلكترونية يتكلمون إذا كذا يسب الإله، فيه سب إله وسب الله عز وجل وسب كذا، مو سب الآلهة الباطلة، لا سب الله عز وجل. يقول فدرجة ألسنتنا على ذلك، صار عنده عادي يسب الله عز وجل، أعوذ بالله. نبهوا الصغار، نبهوا الناس على مثل ذلك، والله المستعان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبههم على هذا الأمر. نزل مثل ما قلنا جيش المسلمين توجه ناحية الطائف، ولكن تعرفون الجيش كبير، قرابة 12,000، يأخذ له ليلة ليلتين 3 ليالي حتى يصل إلى ذلك المكان. من الأمور التي حصلت ما يحدث بها الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن الفهري، وقد اختلف في اسمه، من بني فهر من قريش، يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فما زالت الشمس لبست، يقول فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي. يقول لما يعني سرنا من مكة ناحية حنين كان اليوم شديد الحر، ومثل هذه الحرارة تحتاج أيضا إلى الراحة أكثر، وتريد أيضا الظل، وقد لا تجد ظلا، قد تجد صخرة تستظل بها، قد تجد شجرة صغيرة تستظل بشيء من فيئها أو بظلها. يقول رضي الله تعالى عنه قال فنزلنا تحت ظلال الشجر، كل واحد يدور له شجرة، حتى في بعض الأشجار صغيرة جدا تلاقي لك طرف صغير من الظل. يقول فنزلنا تحت ظلال الشجر، يقول فلما زالت الشمس، زوال الشمس يعني أذان الظهر عندنا كما نقول، قال لبست لأمتي وركبت فرسي، لبست لبسي لبس الحرب اللأمة وركبت الفرس، الآن نريد أن ننطلق. يقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، بيت من الشعر يضرب، بما أنه نزلوا في هذا المكان ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخيمة الصغيرة. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الرواح، يريد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، زالت الشمس ترى هذا موعدنا للذهاب الآن، نذهب ناحية الطائف وناحية حنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال: يا بلال قم. قال: فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر. كأن ظله ظل طائر، إشارة إلى هذه الشجرة السمرة، صغيرة جدا ضعيفة جدا، يعني أنت ماخذ منها فقط الظل اليسير جدا، ظل الطائر. يعني حتى لما ذهبوا يبحثون بعضهم ما وجد ظلا إلا السمرة الصغيرة هذه، كان بلال تحتها رضي الله تعالى عنه، كأنها ظلها ظل الطائر، صغيرة جدا، إشارة إلى ذلك. قال: فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداك. شوف كيف الاحترام، كيف يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرج لي الفرس، اجعل السرج على الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في هذه الغزوة مرة كان يركب الخيل، ومرة كان يركب البغل الصغير التي اسمها دلدل، كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. قال: فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيه أشر ولا بطر، فركب وركبنا. هذا الحديث يبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد، وهو الحاكم، وهو أمير الناس صلوات ربي وسلامه عليه. هذا السرج الذي أتى به بلال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيه أشر ولا بطر، يعني عادي جدا، من ليث كان يركب النبي عليه الصلاة والسلام عليه، بينما ملوك الدنيا وغير ذلك ما يركبون إلا مذهب وعليه النقش وعليه كذا وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان رأس المتواضعين صلوات ربي وسلامه عليه. مر الجيش أو تحرك الجيش بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ناحية حنين. يقول سلمة ابن الأكوع، لأنهم يمشون وأيضا وقت الأكل أو وقت الراحة يقفون، الآن عندهم أيضا في الطريق وقت للأكل. وانظروا إلى هذه الحادثة التي يحدثنا بها الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع. سلمة ابن الأكوع مشهور بشنو؟ سريع ركض ولا ركض؟ يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه، عندنا الآن شيء متعلق أيضا بالركض. سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، قلنا تسمى غزوة هوازن، غزوة أوطاس، غزوة حنين، غزوة هوازن. قال: فبينما نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتضحى يعني نتغدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا ويتغدون مع النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الجيش كبير جدا، وهم الآن بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، سلمة ابن الأكوع وجمع من الصحابة. قال: إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. احنا قاعدين ناكل الحين، ولا واحد جاي جمل بس شكله غريب على جمل أحمر، يقول فأناخ الجمل ونزل هذا الرجل. قال: ثم انتزع طلقا من حقو البعير. العقال من الجلد يسمى طلق. يقول: فقيد به جمل حتى لا يذهب الجمل، أناخ الجمل نزل، والجمل مو شرط يكون بعد ذلك يقوم، بس يربطه حتى لا يذهب الجمل يمين ويسار ويعرف مكانه، ربطه في شجرة في صخرة، ربطه. الآن الجمل خلاص نزل، أناخه نزل منه، قام الجمل مرة أخرى ربطه. يقول: فقيد به جمله ثم تقدم يتغدى مع القوم. ولا به ينزل وناس قاعدين الحين دائرة حاطين الصحن بالنص كذا، راح وجلس وقاعد يأكل معاهم على طول، المسألة سهلة جدا، نزل وأكل معاهم. قال: وجعل ينظر، وقاعد يأكل بس يتلفت، يأكل ويتلفت، يأكل ويتلفت. هنا لابد أن يكون هناك فطنة، لابد ينظر من هذا الذي دخل. هذا الحين يأكل بس مو هم الأكل، هم يطالع يمين ويسار، الحين كلهم رجال بعد يطالع. قال وعامتنا مشاة وفينا ضعفة ورقة في الظهر. عامة الموجودين كانوا مشاة يمشون، ما عندهم الناقة، ويشير كلهم اللي ضعيف ما يقدر يركض، يشير إلى أمر سيحدث بعد قليل. قال فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم، لما شافهم ضعاف ما فيهم حيل اللي حواليه الآن، وقل ظهرهم ما في أحد قريب منا ناقة أو كذا أو شيء جاهز يعني الآن، قال خرج يعدو إلى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل. راح فك الربطة مالته، أناخه، جلس فوقه، قام يقول كلها بسرعة، وأهل الحلال يعرفون بسرعة وكذا، يقول حنا بعيد، حنا قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام قريب، هذاك بعيد بالزاوية قاعد يفعل كل هذا الآن علينا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي منتبه له، شاف والله كذا ومشى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطلبوه واقتلوه. هذا رايح، هذا جاسوس، ما في روح تعال، ما نعرفه لا فينا ولا اطلبوه واقتلوه، ما فيه هذا، ما فيه، ترى بيروح الحين خلاص، توجه ناحية حنين، ناحية هوازن، ناحية كذا، ولكن تعرفون جاي هو بجمل سريع، الجمل الذي عليه الآن سريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث من الآن سلمة، يقول اطلبوه واقتلوه، يقول فاتبعه رجل من أسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة ورقاء، يعني في لونها سواد كالغبرة، الناقة الورقاء، يقول هي أمثل ظهر القوم فاتبعه، يعني أحسن ناقة موجودة. بسرعة فز هذا الرجل من أسلم وركب الناقة وطار وراه، هذا بالجمل يركض بالبعير وهذا بالناقة، الصحابي بالناقة، هذا بالجمل يركض وهذا بالناقة وراه. يقول سلمة رضي الله تعالى عنه قال وخرجت أشتد. هذا الآن موقف السرعة الآن، يقول أما أنا طرت وراء ركض، خرجت أشتد. يقول فأدركته ورأس الناقة، لما نقول الناقة يعني ناقة الصحابي من أسلم، ورأس الناقة عند ورك الجمل، الجمل مال المشرك، يقول أنا طاير، يقول وقفت ولها الآن، رأس ناقة الصحابي عند ورك الجمل هذا، طايرين سرعة، أنتوا لا تتخيلون، أنتوا شوفوا مقاطع ركض الجمال، ما أدري إذا تشوفون، ترى سريعة مو شوية، سلم وراهم وهم طايرين وهو وراهم رضي الله تعالى عنه. يقول وكنت عند ورك الناقة، ورك ناقة الصحابي، يقول وراهم ركض وأنا عند ورك الناقة، ورأس ناقة الصحابي عند ورك جمل المشرك، ها؟ أي بس ورا بعض، هو ورا وبعدين الناقة وبعدين الجمل. يقول حتى كنت عند ورك الجمل، يقول طرت شوي، لا والله أسرعت شوي ركض الآن، لين وصلت عند ورك الجمل، الجمل مال المشرك، لي المشرك. قال ثم تقدمت، لا طار زيادة بعد، الحين وين بيروح، لأن بياخذ الخطام هو، هي رضي الله تعالى عنه، يقول واسرع شوي، يقول حتى تقدمت، حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، ولا المسألة الآن. يقول رضي الله تعالى عنه فلما وضع ركبته، يعني الرجل المشرك الآن في الأرض، ومو أناخ الجمل الآن، يقول يبي يحط ركبته الآن بالأرض ويبي ينحاش هذا الرجل المشرك، يقول اخترطت سيفي، هو كل الركض هذا ترى مع السيف رضي الله تعالى عنه، قال فضربت رأس الرجل فندره، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه. يقول ضربت ضربة، يقول برأس الرجل هذا، يقول ندر يعني سقط الرأس، يقول ورديت بالجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل الرحل والسلاح، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ناطر الآن صاير بالغبرة اللي راحت الآن، قال فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع. أبد والله جر الجمل والضربة بعد وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع، أبد كل شيء لك، السلب هذا كامل لك يا ابن الأكوع. النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نختصر فقط نأخذ آخر فائدة، والكلام يعني مستمر جدا ولكن حتى لا نطيل نأخذ دقيقتين فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن عدد المشركين كبير جدا، ولذلك جاء في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين، لأن لما طلع أيام حنين على ما صارت الغزوة، لأن قلنا ثلاث ليالي على ما وصل خرج من مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع من ابن أبي حدرد يعرف أن العدد كبير جدا، قال كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء. طبعا جاءت روايات صلاة الفجر وجاءت بعض الروايات صلاة العصر، قال بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله، يقول بعد الصلاة في شيء يقوله زيادة على الأذكار بس ما نعرف شنو. قال فقلنا يا رسول الله إنا نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك شفتيك؟ يعني زيادة على أذكار بعد الصلاة في شيء أن تدعو به، ما هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في المسند وصحح الشيخ الألباني، قال إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء، وفي رواية من يقوم لهؤلاء، من يستطيع على هؤلاء، يقول نبي من الأنبياء، كلام عظيم والله يا أخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته فقال لن يروم هؤلاء شيء، أو في الرواية الأخرى من يقوم لهؤلاء، فأوحى الله عز وجل إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث. ومباشرة نزل الوحي على هذا النبي، يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام حادثة النبي، شوف النبي كيف يستفيد أيضا مما حصل للأنبياء قبله. الله أكبر، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحدث وحي جاء بحادثة حصلت لنبي من الأنبياء، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ذلك الصحابة. أوحى الله عز وجل لذلك النبي خير أمتك إحدى هذه الثلاث، إما أن تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم. خيرهم الآن، النبي ذاك الآن قل لهم ترى الخيار الأول تبون عدو يستبيح بيضاتكم الآن كلكم يقتلكم، الثاني قال أو الجوع يصيبكم الجوع، أنتم العدد الكبير الآن، الأمر الثاني يصيبكم الجوع، الأمر الثالث وإما أن أرسل عليهم الموت، يأتيهم الموت من الله عز وجل. ها شو رأيكم بالثلاث؟ أي وحدة؟ جوع، موت، موت، ها جوع. طبعا احنا ما نخير ولكن نقول شو اللي ورد من باب ترى اللي نايم قاعده، احنا دائما نقول السائم ذكره، ها هو بس خير الان، ياتيكم الان الجواب. قال صلى الله عليه وسلم فشاورهم، النبي شاور قومه فقالوا اما العدو فلا طاقه لنا بهم، واما الجوع فلا صبر لنا عليه، ولكن الموت. العدو ما نقدر، يمكن يقتلنا، واحد تنقطع ايده ما يصبر على البلاء كذا، الجوع يجلس يوم يومين وهو يعني في وضع الله المستعان يرى ابنائه يمكن جواع، ترى ايضا الموت مره واحده تموت، يعني كشيء هذا ما اختاروهم، طبعا مو الخيار لنا الان، الخيار كان في زمن ذلك النبي، قالوا ولكن الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليهم الموت، فمات منهم في 3 أيام 70,000. الله أكبر، 70,000. هذا كانت ماذا؟ يعني جزاء ما حصل في العجب، وهي دروس من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن شو اللي كان يحرك لسانه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حين هذا كله ترى مقدمة، ولما صهيب يحدث الآن يقول شنو اللي يتكلم فيه شفتيك الآن، بس قصيت لنا القصة، هل هي القصة؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم، النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصحابة، قال: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. والله الكثرة لا تغني من الله شيئا. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تعلق النبي عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله. بعض الناس بشر ضعفاء، إذا أعطي شيئا من المال أو من المناصب تكبر وتجبر، وهو قد يكون خلال أيام أشهر سنوات سيتمن بالقبر، ولكن يتجبر على الناس وعلى المساكين، بل حتى أصدقاء قد لا يعطيهم أي اعتبار، فما بالكم بمن هو أضعف منه. ولذلك الإنسان دائما يكون دائما متواضعا ويعترف بالنعمة من الله عز وجل. شو الآن النبي ماذا يقول؟ يعني الذكر كيف أنه متعلق بالله. 12,000، نعم عدد كبير والحمد لله، ولكن والله بك أقاتل يا ربي، بك أحاول وبك أصاول. بعض الناس يمكن يصير عنده 1,000,000 2,000,000، ترى يظن هذا من كدي وأنا ذكي، والله سيكون وبالا عليك، بل قل كله من الله عز وجل، هو الذي وفقني لذلك. قد كنت فقيرا فأغناك الله عز وجل، والله قد يفطرك في يوم واحد، وسمعنا من القصص الشيء الكثير، إن أعطيت المال وإن أعطيت الجاه وإن أعطيت وإن أعطيت وإن أعطيت، كن متعلقا بالله عز وجل، تذكر المنة والفضل لله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، والله ذو الفضل العظيم. هذا الاعتراف بفضل الله عز وجل علموه لأنفسكم، لأهليكم، لأبنائكم. بعض الناس يظن أنه مثلا من دولة غنية، ترى حنا وحنا 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 وحنا، والله كانت من قبل دول فقيرة، الآن كانت هي التي تعطي هذه الدول دولنا، والأيام دول قد تنقلب الأحوال وتكون الدول هذه فقيرة ونلتمس الأموال من غيرنا. كن دائما ذاكرا لفضل الله عز وجل، والله درس عظيم جدا. وفي الرواية الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أقول الآن حيث أرى كثرتكم، كثرة الصحابة، اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف تعلق الله عز وجل. لذا كان مما يذكر عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا درس درسا في العلم كان يذكر هذا الذكر، يريد أن يتعلق بالله عز وجل. والله ترى الدروس شنو إذا ما وفقنا الله عز وجل لذلك، سواء كان المتكلم أو الحاضر، والله فضل من الله عز وجل. كم من إنسان لا يعرف الدروس هذه ولا يعرف المحاضرات، في بيته يقلب القنوات، يا أما ينظر إلى امرأة، ولا ينظر يسمع إلى موسيقى وإلى أغاني، لم يوفق لذلك. أنت الذي وفقك ترى الله عز وجل، ليس بكدي ولا بكدك، انظر إلى فضل الله عز وجل عليك أن فضلك على غيرك. ترى بعضهم بالمقاهي الآن، والله يا أخوان بعضهم الآن شيشة في المقاهي، ويتكلم على فلان وفلان وفلان، غيبة ونميمة وقيل وقال، وتلفزيون مسرحيات ومسلسلات وأفلام فيها ما فيها من المحرمات، هذا واقع. وأنت يفضلك الله عز وجل في ساعة وساعتين بعيد عن ذلك كله، ارفع يديك إلى الله عز وجل إذا خرجت الآن، قل: يا رب والله بتوفيقك، يا رب بهدايتك، يا رب هذا فضل منك يا رب العالمين، لا تخرج والله أنا بكدي وأنا بفعلي وكذا، لا والله كله بالله عز وجل. يا ما أناس كانوا على خير فانتكسوا، والعكس بالعكس، والله المستعان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، ونكمل بإذن الله عز وجل أحداث هذه الغزوة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.